تفضل يا شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء عبر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني. وقد اختار إخوانكم من ولاية جربة عنوانا لهذه الكلمة عن غض البصر، وحقيقة كان اختيارهم موفقا، لأن هذا الموضوع نحتاجه خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه المغريات والفتن. ولا يخفى عليكم أن الله عز وجل أنعم علينا نعما كثيرة، منها نعمة البصر، وامتن الله عز وجل بها علينا في كتابه كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال جل وعز: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال تعالى أيضا: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. شكر هذه النعمة علينا يعتبر من أوجب الواجبات، ومهما شكرناها فإننا لا نكافئ هذه النعمة ولا نداني هذه النعمة أبدا. فالواجب علينا أن نستحي من صاحب هذه النعمة وأن نراقبه فيها، فلا ننظر إلى ما حرم الله، بل ويجب أن نسخر هذه النعمة فيما يرضيه عنا سبحانه وتعالى، ونتأمل أيضا أننا غدا سوف نسأل عما رأيناه بأبصارنا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولهذا أمر عز وجل الرجال والنساء بغض الأبصار عما حرم الله تعالى عليهم، فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فهنا خاطب الرجال وخاطب النساء، لأن هذا الأمر يشترك فيه الطرفين. والأمر هنا في الآية للوجوب: قل للمؤمنين، ولا صارف له عن محارم الله تعالى. وعلى ذلك فمن يقع في هذا الأمر ويطلق بصره فيما حرم الله فإنه يقع في محاذير كثيرة. المحذور الأول أنه خالف ما أمره الله عز وجل ونهاه، وخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه. قال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فهنا فيه مخالفة لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال تعالى في هذه المخالفة وغيرها: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم. فمن منا يتمنى أن يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ومن منا يعني يتحمل أن يقع في هذه الفتنة وهي الإشراك بالله عز وجل، أو يتحمل العذاب الأليم وإن كان من أهل التوحيد، فإنه ارتكب أمرا عظيما. هذا المحظور الأول. أما المحظور الثاني يترتب على هذا النظر المحرم الوقوع في الزنا أو اللواط، والأمر الثالث يقع في مشين الأخلاق والطباع، يعني من سب وشتم وسفاهة، لأنه أطلق وأرسل نظره فيما حرم الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر. وفي آخره قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذن لا محالة، أو غالبا إذا أطلق نظره فيما حرم الله فإنه إما يقع في الزنا أو اللواط أو يقع في مشين الأخلاق والطباع، وهذه كلها مشينة وكلها لا تليق بالمسلم. المحذور الثالث: من أرسل نظره فيما حرم الله فإنه يستهين بالمنكر ويتعود عليه، ومن تلذذ بالنظر إلى المنكر فإنه لا يبعد أن يتلذذ بفعله ولو بعد حين، حتى بعد أن يكبر. فمن استمرأ هذا الفعل من صغره ومن بداية حياته فإنه لا بد أن يقع لا محالة. ولذلك يجب على الإنسان أن يصرف بصره عما حرم الله عز وجل احتراما للرسول صلى الله عليه وسلم ولشرع الله. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رسولي كسرى وقد حلق لحيتيهما فصد عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم ببصره، لاحظ، صد عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره وقال: من أمركما بذلك؟ فقال: أمرنا ربنا، يعني يا من كسرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأمرني ربي بأن أعفي لحيتي وأحف شاربي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذا الموقف صرف بصره، لأنهما ارتكبا جريمة وهي حلق اللحية، حلق اللحية، ولا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعود على رؤية المنكر. أيضا ما روي عن بعض السلف أنه كان إذا مر أمامه نصراني أغمض عينيه، فقيل له: لماذا تصنع ذلك؟ قال: لا أستطيع أن أنظر لمن يسب الله، فكيف بالذين يخالطونهم ويؤاكلونهم ويساكنونهم ويشاربونهم ويعيشون معهم؟ هذا فعل السلف، أنهم لا ينظرون إلى من عصى الله عز وجل ومن سب الله عز وجل ومن كفر بالله. فكيف يليق بالمسلم أن ينظر إلى الماجنين والماجنات وينظر إلى المنكرات ويتلذذ بالاستماع لهم أو بالنظر لهم إليهم ويستأنس بذلك الساعات الطوال أمام التلفاز والقنوات، يقلبها من قناة إلى قناة وهو ينظر بعينيه ويرسلها في كل قناة ويرى ما حرم الله عز وجل إما من كفر أو بدعة أو معصية أو غير ذلك. من المحاذير أيضا فساد القلب، والقلب هو ملك الجوارح، فإذا فسد القلب فسدت الجوارح، وأيضا انتكاس الأنسجة وتبدل الفطر. ولهذا الذي يتعود على النظر إلى ما حرم الله عز وجل إذا رأى منكر في الشارع أو في التلفاز او اي شيء يقول بان الامر عادي، فاذا رأى امرأة متهتكة او صليب معلق او وثن يعبد او غير ذلك يقول هذا الامر يقولون ايش ايزي يعني عادي او سهل او الامر عادي عندهم طبيعي. فهذا في نظره ما يسخط الله تعالى ولا حول ولا قوة الا بالله. اذا هذه بعض الآثار يعني المحاذير التي تترتب على النظر الى ما حرم الله عز وجل. وهناك من يعشق صور مشاهير الرجال من النساء او يتأمل في هذا اللاعب او هذا المغني او هذا الجميل، كذلك المرأة تعلق صورة هذا الرجل في بيتها او في جهازها في جوالها وتفتخر به وتتمنى ان يتزوجها اذا كانت غير متزوجة. فهذا كله مما يترتب على النظر واطلاق النظر الى ما حرم الله عز وجل. واريد ان انبه على مسألة وهي مسألة الافراط في النظر او يسمى فضول النظر. فضول النظر هذا نهى العلماء عنه لانه يسبب شتات الذهن وعدم استقراره، فكلما كان يعني مقتصرا بنظره كان ادعى للحفظ والفهم والذكاء والفراسة ايضا. ولذلك اثنى الله عز وجل على نساء الجنة في قوله حور مقصورات في الخيام، يعني لا ترى الرجال ولا تخرج ولا شيء، مقصورة في الخيمة. وهذا ميزة تتميز بها الحور العين، لان المرأة اذا لم تنظر الى الرجال الاخرين فانها تحب زوجها فتكون مقتصرة على زوجها، لكن اذا اطلقت بصرها في التلفزيون فانها ترى من هو اجمل من زوجها وترى من هو اقوى من زوجها في الجسم او في الكلام، نعومة الكلام والتلطف وغير ذلك، فيسبب هذا زهد في زوجها، يعني تزهد في زوجها، يترتب على ذلك فتور العلاقة، ثم يترتب على فتور العلاقة الطلاق. ولهذا من أسباب الطلاق الآن أن المرأة غير مقتنعة في زوجها، كذلك الرجل إذا رأى المومسات ورأى الراقصات والمغنيات وغير ذلك في التلفزيون فيريد مواصفات معينة في زوجته فيحصل أو تحصل المشاكل الحاصلة. إذا فهمنا هذه النقطة، ما هي الوسائل التي يستطيع الإنسان أن يحافظ على غض بصره؟ من الوسائل التي جاءت فيها الشريعة الإسلامية ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على تحقيقها، استحضار اطلاع الله عليك وأنك مراقب من الله لأنه يراك ومحيط بك ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. في هذه الحالة هذه وسيلة عظيمة، إذا ربيت نفسك على الخوف من الله عز وجل فإن هذا يمنعك بإذن الله من النظر إلى ما حرم الله. من الوسائل الاستعانة بالله والانطلاق بين يديه ودعائه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فتدعو وتقوم في الليل وفي السجود وتدعو دائما وفي كل حال أن يعينك على غض بصرك. أيضا من الوسائل مجاهدة النفس باستمرار وتعويدها على غض البصر، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني الذي يبذل، أما يقول يا رب اغفر لي وهو لا يبذل أسباب المغفرة، هذا كيف يغفر له؟ والذي يريد أن يغض بصره ومع ذلك يذهب إلى وينظر إلى ما حرم الله، فكيف يستطيع أن يغض بصره؟ ولذلك يجب عليه أن يبذل الأسباب ويعود نفسه على غض البصر. ومن يستعجف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. أيضا من الوسائل اجتناب الأماكن التي يخشى الإنسان فيها من فتنة النظر، يبتعد بقدر المستطاع إلى الذهاب إلى الأماكن العامة والأسواق والجلوس في الطرقات وغير ذلك، فيبتعد عنها بقدر المستطاع إلا إذا كان هناك حاجة ماسة. أيضا من الوسائل المعينة الإكثار من النوافل، نوافل العبادات كالصيام والصدقة وصلاة الضحى والأذكار، مع المحافظة على القيام بالفرائض طبعا، هذا سبب في حفظ الجوارح بإذن الله، كما جاء في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أيضا من الوسائل المعينة على حفظ البصر وغض البصر أن الأرض التي تفعل عليها المنكر والمعصية فإنها تشهد عليك يوم القيامة، يتذكر الإنسان أنه مهما خلى بنفسه ونظر ما إلى ما حرم الله عز وجل فإن المكان الذي هو فيه سيشهد عليه يوم القيامة، كما قال تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ تبلى السرائر. نسأل الله الستر. أيضا من الوسائل تذكر الملائكة الذين يحصون عليك أعمالك، هناك ملائكة تسجل الحسنات والسيئات، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أيضا من الأسباب المعينة على حفظ البصر الزواج، كان يستطيع، وهو من أنفع أنواع العلاج، كما قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفت، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني إذا لم يستطع فيصوم، وهذا أيضا وسيلة من وسائل حفظ البصر وحفظ الفرج عموما. أيضا من الوسائل تذكر الحور العين، ليكون لك حاديا على الصبر عما حرم الله، طلبا لوصال الحور. قال تعالى: وكواعب أترابا، عن الحور العين، فتذكر أن الله عز وجل أعد لك فيها الجنة إذا صبرت في هذه الدنيا، أعد لك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيضا تذكر الألم والحسرة التي تعقب هذه النظرة، فماذا يترتب عليها؟ كثرة الآهات والآلام، فالإنسان يتذكر هذه المسألة وأنه يعقبها تعب نفسي كبير. أيضا من الوسائل صحبة الأخيار، صحبة الأخيار، فإن الصاحب ساحب والمرء على دين خليلي، فإن خالط أهل الشر استمر هذه المعصية، وإن خالط أهل الخير فإنه يبتعد ويسلم له دينه. هذه قد تكون أهم الوسائل المعينة على غض البصر، وهناك وسائل كثيرة. وأنا أنصح من أراد أن يعني من ابتلي بهذه المسألة النظر إلى ما حرم الله، سواء في خلواته أو أمام الناس، أنصحه بقراءة كتاب لابن القيم روضة المحبين، روضة المحبين أو روضة المحبين، هو الكتاب نفسه كتاب قيم جدا يعالج هذه القضية، لأن بعض الناس أو كثير من الناس ابتلوا بهذه المعصية. والنقطة الأخيرة بعد أن عرفنا الوسائل المعينة على غض البصر، ما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ يعني ما الأجر الذي نحصله حينما نغض من أبصارنا؟ الأجر أو الأجور أو الثواب أو الفضل يترتب على ذلك أشياء كثيرة. أولا أنه طاعة لله عز وجل، وهذا أعظم ثمرة، طاعة لله عز وجل، كما ذكرنا في الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وثانيا طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لا تتبع النظرة النظرة، لا تتبع النظر النظرة، فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. أيضا من الثمرات غض البصر أنه يورث الحكمة والنور في القلب والبصيرة، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فإنه يبصر، هذا الذي غض بصره يبصر به الحق من الباطل، يميز، والذي أدمن هذا الفعل فإنه يكون كالأعمى وتختلط عليه الأمور ولا يستطيع أن يميز. ولذلك العلماء الربانيين الذين يغضون أبصارهم تجد عندهم هذا الأمر. أيضا من الثمرات أنه أعظم السبل لحفظ الفرج، كما ذكرنا في الحديث: والفرج يصدق ذلك أو يكلمه. أيضا من الثمرات تزكير النفس وتطهير لها، كما ذكرنا في الآية، كما قال تعالى: ذلك أزكى لهم، تزكير. أيضا في غض البصر شكر لله عز وجل على نعمة البصر، ونعم الله عز وجل كثيرة: هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. من حق هذه النعمة غض البصر، غضها إلا فيما أحل الله. أيضا من الثمرات أن غض البصر يورث محبة الله تعالى، يورث محبة الله تعالى. أيضا من غض البصر، من ثمرات غض البصر، سلامة القلب من أمراض الشهوات، والقلب يكون مرتاح، أما إذا أطلق بصره فإنه يكون متيم ويكون مشتت، ويورث هذا في القلب ذلا في الدنيا وخزيا في الآخرة. أيضا من الثمرات حفظ المجتمع، فكما أنك لا تنظر إلى بنات الناس وإلى، كذلك الناس لا ينظرون إليك، لا ينظرون إلى أهلك وإلى أرحامه. أيضا من فوائد غض ثمرات غض البصر يورث الفراسة، فمن غض بصره كما قال العلماء وداوم على أكل الحلال لم تكد تخطئ له فراسة، كما قال أحد السلف: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم لم تخطئ له فراسة، لم تخطئ له فراسة. فانظر كيف أخبر الله تعالى عن قوم لوط، قال عنهم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لأن التعلق بالصور يوجب فساد العقل وعمى البصيرة وسكر القلب والعياذ بالله. هذه بعض فوائد غض البصر. وأقول أيها الإخوة الكرام أنه يجب علينا أن نعالج أنفسنا إذا نازعتنا النفس إلى النظر إلى ما حرم الله عز وجل، أن ننازعها وأن نشدد عليها في هذا الجانب في النظر إلى النساء وإلى المردان، لأن الأمر قد يكون يعني فتنته أشد من فتنة المرأة، كما قال السلف: المرأة في خدرها أو الفتاة في خدرها، وخاصة في هذا الزمن تخرج إلى الشارع فلا تكاد تميز بين الأولاد والبنات، لأن التشبه أصبح كثير، تشبه الأولاد وتجملهن بالنساء أصبح كثير الآن سواء في الشوارع أو في التلفزيون أو غير ذلك، فأصبحت الفتنة كبيرة جدا. ولذلك ينبغي لنا أن نتذكر هذه الأمور وأن نحافظ ونبذل الأسباب ما استطعنا، والتوفيق بيد الله عز وجل بعد أن نبذل الأسباب. وهذه المسألة غض البصر هي من المسائل كما قلنا في البداية المهمة التي تعين خاصة طالب العلم على طلب العلم وعلى الحفظ وعلى التركيز. أما من أطلق نظره في الجرائد والصحف والتلفزيون والشوارع وغير ذلك فإنه لا يصير طالب علم ولا يمكن أن يصل إلى درجة العالم. فحري بنا أن نجتهد وأن نتواصى وأن نقفل هذا الباب على أنفسنا ونستعين بالله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يعوضنا من الحور العين وأن يرزقنا الجنة، وندعو الله عز وجل ذلك باستمرار. وهذه النصيحة هي موجهة للرجال وللنساء وللأولاد أيضا، أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وأن يحافظوا على رجولتهم، وكذلك المرأة تحافظ على حشمتها وحيائها وعفافها وسترها، والرجل كذلك يحافظ على عرضه وعلى أهل بيته، ونتوافى في ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا شر أنفسنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير يا شيخ.